قال يعلم الله الذين يتكلمون منكم لماذا؟ وقال الجوهري قط حرف لا يدخل الا على الافعال. وقال الزمخشري معنى قط التوقع، لانه صلى الله عليه وسلم والمجادله كان متوقعين ان ينزل الله في شكواها ما يصره عنها. قط سمع الله. ومعنى سمعه تعالى لقولها اجابه دعائها لا مجرد علمه تعالى بذلك، هذا كقول المصلي سمع الله لمن سمع. قوله تعالى والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير، هذه الواقعه تدل على ان من انقطع رجاؤه عن الخلق ولم يبق له فيما اهمه احد سوى الخالق كفاه الله ذلك الامر. وصيغه المضارع يسمع تفيد التجدد، والله يسمع تحاوركما للدلاله على استمرار السمع حسب استمرار التحاور وتجدده. حسب المضارع هنا لان في تحاور تجديد في الكلام ومراجعه في الكلام، فكلما تغزل الكلام طبعا فان الله سبحانه وتعالى يسمع. وذكرها مع الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الخطاب بقوله تحاوركما تشريف لها بهذا الخطاب الكريم، يعني ذكرت مع النبي عليه الصلاة والسلام مقترنا باسم الشريف عليه الصلاة والسلام، فهذا بلا شك تكريم عظيم له. وإظهار اسم الجليل في الموضعين لتربية المهابة والروعة في قلوب المؤمنين. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله، فما استعمل الطريق وإنما ذكر الاسم الكريم الجليل لتربية المهابة والروعة في قلوب المؤمنين. قال ابن منظور كانت العرب تطلق النساء في الجاهلية بهذه الكلمة فأنت علي كظهري أمي. كأنه يقول يعني كأنه يحرم يعني النكاح بهذه اللفظة، لأن الظهر ما يركب. لبعض الأحاديث قالت ما لنا من ظهر سوى هذا البعير، ما لنا من ظهر يعني المقصود من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر، المقصود بالظهر المقصود لا يكتب. وقال الرازي ليس الظهار مأخوذا من الظهر الذي هو عضو من الجسد. ده قول اخر يعني غير الكلام الذي ذكرناه، لكن هو الرازي يعني يذهب الى ان يقول ليس الظهار مأخوذا من الظهر الذي هو عضو من الجسد، لأنه ليس الظهر أولى بالذكر في هذا الموضع من سائر الأعضاء، بل الظهر ها هنا مأخوذ من العلو، ومنه قوله تعالى أما اضطروا أن يظهروا يعني يعلوه، وكل من على شيئا فقد ظهر، ومنه سمي المركوب ظهرا لأن راكبه يعلو. أي نعم. ويدل على صحة هذا المعنى أن العرب تقول في الطلاق نزلت عن امرأتي أي طلقتها، وفي قولهم أنت علي كظهر أمي حذف وإضمار، لأن تأويل ظهرك علي أي زلت إياك، وعلوي عليك حرام كما أن علوي على أمي ومنها حرام علي. أيضا المظاهر شبه الزوجة بالأم ولم يقل هي أم، فكيف كان ذلك منكرا وزورا؟ قد يسأل هذا السؤال، هو ما فعل غير أن يشبهها فيه ولم يكن هي نفسها أمه، ومع ذلك وصف الله تعالى بأنه منكر من القول والنور. أجيب عن ذلك بأن الكذب إنما لجم لأن قوله أنت علي كظهر أمي إما أن يكون إخبارا أو إنشاء. فعلى الأول إخبار أن يحصل الخبر أن هي كظهر أمه فإنه كذب، لأن زوجتها محللة والأم محرمة، وتجديد المحللة للمحرمة في وقت الحل والحرمة كذب. وعلى الإنشاء كان ذلك أيضا كذبا، لأن معناه أن الشرع جعله سببا في حصول الحرمة، فلما لم يرد الشرع بهذا التجديد كان جعله إنشاء في وقوع هذا الحكم كذبا وزورا. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر في خلافته على امرأة وكان راكبا على حمار والناس معه، فاستوقفته تلك المرأة طويلة ووعظته وقالت له عهدي بك يا عمر وأنت صغير تدعى عميرا، ثم قيل لك يا عمر، ثم قيل لك يا أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر في الرعية واعلم أن من أيقن بالموت خاف الخوف ومن أيقن بالحساب خاف العذاب. وهو واقف يسمع كلامنا فقيل له يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز هذا الخوف؟ فقال والله لو حدثتني من أول النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة. أتدرون من هذه العجوز؟ هذه خولة بنت ثعلبة التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟ قوله تعالى الذين يظاهرون منكم، الخطاب بلفظ منكم فيه مزيد توضيح للعرب وتهجير لعادتهم في الظهار، لأنه كان من أيمان الجاهلية خاصة دون سائر الأمم. أيضا مما يناسب يعني الاستفسار هنا ما رواه الإمام، ذكر ما رواه الإمام الترمذي عن سلمة بن صخر البيضاوي أنه قال كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل رمضان خفت أن أصيب من امرأة شيئا يتابع لي حتى أبكى، فظهرت منها حتى يمتلئ رمضان، فبين هي تخدمني ذات ليلة إن انكتف لي منها شيء، فما لبثت أن نزلت عليها، فلما أصبحت أخبرت قومي فقلت امشوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يستفزني، فقالوا يا والله، فانطلقت فأخبرته صلى الله عليه وسلم، فقال أنت بذاك يا سلمة؟ قلت أنا بذاك يا رسول الله مرتين، وأنا قادر لأمر الله فاحكم فيما أراك الله، قال حرر رقبة، قلت والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضرب صفحة رقبتي. قال حارث رقبة، قلت والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي. قال فكنت أرين متتابعين، قلت هل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال فأطعم وسقى 60 طعام من تمر بين 60 مسكينا. قد قلت والذي بعثك بالحق لقد جئنا وحشين ما لنا طعام، يعني مكثرين مكثرين لا طعام لنا. قال فانطلق الى صاحب الصدقه ببني زهير فليدفعها اليه، فاطعم 60 مسكينا وثقا من تمر وكل انت وعيالك بقيتها. فرجعت الى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الراي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعه وحسن الراي، وقد امر لي بصدقتكم. اما فيما يتعلق بالاحكام الشرعيه فالحكم الاول، هل الظهار مشروع كالطلاق ام هو محرم؟ كان الظهار في الجاهليه طلاقا، بل هو اشد انواع الطلاق عندهم لما فيه من تشبيه الزوجه بالام التي تحرم حرمه على التحريم، بل لا تجوز بحال من الاحوال. وجاء الاسلام فابطل هذا الحكم وجعل الظهار محرما قربان المراه حتى يكفر زوجها، ولم يجعله طلاقا كما كانوا يعتبرونه في الجاهليه. فلو ظهر الرجل يريد الطلاق كان ظهارا، ولو طلق يريد به الظهار كان طلاقا، والعبره باللفظ لا بالنيه، فلا يقوم احدهما مقام الاخر. قال ابن القيم وهذا لان الظهار كان طلاقا في الجاهليه فنسخ، فلم يجد ان يعاد الى الحكم المنسوخ. وايضا فان اوسى ورحمه لأن الرجل لو ظاهر يريد الطلاق نيته الطلاق، لكن لفظ لفظ ايه؟ لفظ ظهار، فماذا يكون هذا؟ يكون ظهار، ما دام استعمل لفظ ظهار فهو ظهار، فلو طلق وهو يريد الظهار فإن هذا ايه؟ طلاقا، فإن كان هذا طلاقا لأن العبرة باللفظ وليس هنا بالنية، فلا يقوم أحدهما مقام الآخر. قال ابن القيم وهذا لأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنسخ، فلم يجد أن يعاد إلى الحكم المنسوخ. الظهار في الجاهلية كان طلاقا، فلا يجوز في الإسلام أن يعاد إلى الحكم المنسوخ، أن يتلفظ بلفظ الطلاق وهو الظهار وهو يريد به الطلاق. وأيضا فإن أوسى بن الصامت إنما نوى به الطلاق على ما كان عليه، وأجرى عليه حكم الظهار دون الطلاق، وأيضا فإنه صريح في حكمه، فلم يجد جعله كناية في الحكم الذي أصله الله بشرعه، وقضاء الله الحق وحكم الله أوجب. وقد دلت الآية الكريمة وهي قوله تعالى وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا على أن الظهار حرام، بل لقد قال فقهاء الشافعية إنه من الكبائر، فمن أقدم عليه اعتبر كاذبا معاندا للشرعية. وقد اتفق العلماء على حرمته حرمة شديدة، فلا يجوز الإقدام عليه لأنه كاذب وزور وبهتان. الوصف على قال: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. واضح. فالظهار محرم بالكتاب والسنة والإجماع. وهو يختلف عن الطلاق، فالطلاق مشروع وهذا ممنوع، ولو أقدم الإنسان عليه يكون قد ارتكب محرما ويجب عليه الكفارة. بالتفصيل الذي ذكرنا، ما الذي يترتب على الظهار من أحكام؟ إذا ظهر الرجل من امرأته يترتب على ذلك أمران. أو أول ما يترتب على ظهاره حرمة إتيان الزوجة حتى يكفر كفارة الظهار، لقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. يبقى هذا هو الحكم الأول، لأنه يحرم أن يهربها حتى يكفر أو يأتيها حتى يكفر كفارة الظهار. أما الثاني فهو وجوب الكفارة بالعود. وجوب الكفارة بالعود، والمقصود بالعود هنا إيه؟ ايوه، وجوب الكفارة بالعود يعني بإرادة العود، بإرادة العود. وجوب الكفارة بإرادة العود لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. نعم. مكتبون في الدرجات من المقاطعة حتى نخرج، ربما لا يأتي الجواب في الإجابة. طبعا العود، العود له مكتب وله منتهى. فمكتب العود يعني العود تحتمل الأمرين، تبدأ بشيء ولا تنتهي بشيء، له مكتب وله منتهى. أما مكتبه فهو العزم على الوضع، العزم على الوضع. واضح. أما المنتهى فهو إيه؟ الوضع بالفعل. فمن عزم على الوضع فقد عاد في النية، ثم يعودون لما قبل إيه؟ هذا قد عاد بالإيه؟ بالنية. فتلزمه الكفارة لإباحة الوضع. ومن وطئ بالفعل تحكم في حقه اللزوم وخالف بالإقدام على الوضع قبل التكفير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فبين أن العزم على الفعل عمل يؤخذ به الإنسان، العزم على الفعل عمل يؤخذ به الإنسان. مثلا من ذهب مثلا إلى المكان الذي فيه مثلا الخمر يشتري الخمر مثلا أو يشرب الخمر، هو راح وحريص وعاجل، لكن حين بينه وذلك وجد المكان مغلق مثلا، وجده مغلقا. ورث هنا العزم وصل للنية، وصل لمرحلة العزم والإصرار الواضح يعني والعمل. كذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قتل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القتل فزال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. العزم مما يغافر به الإنسان. فنعيد هذه العبارة: العود له مبدأ ومنتهى. تعبير أخف له حد أدنى وحد أعلى. فمبدأه العزم على الوضع بعد ما ظهر عزم وأراد أن يأتي، هذا هو العزم، مبدأه أصل العزم على الوضع. أما منتهى فهو الوضع بالفعل. فمن عزم على الوضع فقد عاد بالنية، فينطبق عليه قوله: ثم يعودون لما قال. يعني إيه؟ لما يبدأ العود هنا أن يكون العود بالنية. ففي هذه الحالة إذا نوى العودة إذا تلزمه الكفارة حتى يباح لها الوقت. واضح. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذا العزم على الفعل مما يغفر به الإنسان. لكن من وطئ بالفعل فنقول له: تحسن في حقه اللزوم، تحسن وتأكد، وخالف بالإقدام على الوطئ قبل التكفير. وهذا ما سنوضحه أكثر إن شاء الله في مرحلة. فإذا إذا ظهر الرجل من امرأته ترتب عليه أمران: الأول حرمة إتيان الزوجة حتى يكفر كفارة الظهار لقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتمم. أما الثاني الأمر الثاني الذي يترتب على الظهار فهو وجوب الكفارة بالعون لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال. وكما يحرم المسيس فإنه يحرم كذلك مقدماته. وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة. وقال الثوري والشافعي في أحد قوليه: إن المحرم هو الوضع فقط، لأن المسيس كناية عن الجماع. استدل الجمهور بالعموم الوارد في قوله تعالى: من قبل أن يتماس، فقالوا إن هذا يعني عم الجميع أو ذو الاستمتاع. واستغلوا أيضا بمقتضى التسجيل الذي هو سبب الحرمة في قوله: كظهر أمي، ورحت عملا بالتسجيل. كذلك استغلوا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي ظهر من زوجته بنيات الزاني حتى يكفر، وفي الحديث: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. أما الشافعي في القول في أحد قوليه والثوري فقد استدل على قصد الحكم على الوطي بأن الآية ذكرت المسيس وهو كناية عن الوطي فيقتصر عليه، وأن الحرمة ليست بمعنى يخل بالنكاح فأجزأ الحيض الذي يحرم الاستمتاع فيه فيما بين السرة والوطي. على اي الاحوال يعني ربما يكون الاحوط الاخر براي او مذهب يعني الجمهور لما ذكرنا. اختلف القران كما ذكرنا فيما انفا في المراد من العون في قوله تعالى: ثم يعودون لما قال. قال ابو حنيفه: العود هو عباره عن العبد على استباحه الوضع والملامه. العود هنا عبارة عن إيه؟ العزم واضح. ثم يعودون يعني يعزمون أو يريدون إيه؟ العودة لما قال، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، المقصود إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وإذا أردتم القيام إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة. كما قال أيضا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، معناه إيه؟ إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. كذلك ثم يعودون لما قالوا، ثم يريدون أو يعزمون على أن يرجعوا إلى ما قالوا. فأبو حنيفة قال: العود هو عبارة عن العزم على استباحة الوطء والملامة. وقال الشافعي: العود هو أن يمسكها بعد الظهار مع القدرة على الطلاق فلا يطلق. واضح؟ فهذا كلام الشافعي، أن العود هو أن يمسكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلقها فيه، مع القدرة على الطلاق ومع ذلك لا يطلق. فالمعنى: والذين يظاهرون ثم يعزمون على الجماع، أو يعزمون على الجماع مع الإمساك، فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. وقال مالك وأحمد: العود هو العزم على الوطء فقط، أو على الوطء والإمساك، يعني إمساك الزوجة معا. وقال أبو الظاهر: العود أن يكرر رقبة الظهار مرة ثانية، فإن لم يكرر لا يقع الظهار. والآراء الثلاثة الأولى متقاربة في المعنى، لأن العودة إلى الإمساك أو الوقف أو إبقاءها بعد الظهار بدون إفراط كلها تدل على معنى الندم وإرادة المعاشرة لزوجه التي ظهر منها. اللام في لما بمعنى إلى، ثم يعودون إلى ما قالوا. والمعنى: يرجعون إلى تحليل ما حرمه على أنفسهم بالعزم على الوقف، إلى آخر الأقوال في هذا. وقال القراء: معنى الآية يرجعون عما قال، وفي نقض ما قال. وقال بعض العلماء: معنى قوله ثم يعودون لما قالوا، يعني ثم يعودون لما قالوا انه حرام عليه، وهو الايه؟ الجماع. ونظيره قول الله تبارك وتعالى: ونرثه ما يقول. ونرثه ونرثه ما يقول، إنه يؤتاه من مال الولد. وقال إيه؟ لأوتين مالا وولد، فمعنى قولي ولدته ما يكون لما نسميها بقى ولدته ما يكون يعني ما يزعم من انه يؤتى مالا وولد، لا يؤتى الا مالا وولد. فكذلك عندما كنا يعودون لما قالوا فنحضر ايه؟ لما قالوا انه حرام عليه. واضح؟ استغل اهل الظاهر بان العودة معناه تكرار لفظ الظهار واعادته، ثم يعودون لما قالوا يعني يكررون لفظ الظهار ويعيدونه، فلا تلزم الكفارة الا اذا اعاد اللفظ يعني الا اذا ظاهر مرة ثانية، لكن لا تلزم الكفارة بالظهار لاول مرة. ها؟ وقال الذي يعقل من قوله عاد الى الشيء اي انه فعله مرة ثانية كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فاذا لم يتكرر او ظهر لا يقع التحريم. قال السجاد ردا على اهل الظاهر هذا قول من لا يدري اللغه. وقال ابو علي الفارسي ليس هو كما ادعوا، لان العوده قد يكون الى شيء لم يكن عليه الانسان قبله. العود لا يشترط ان يعود يعني يكون الى شيء كان عليه الانسان من قبل، وسميت الاخره معادا ولم يكن فيها احد ثم عاد الناس اليه. قال الهذلي وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوى الحق شيئا واستراح العوادل. فقوله وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوى الحق شيئا واستراح العوادل طبعا يعني لا يعني انه يعني لان العوده قد يكون الى شيء لم يكن عليه الانسان من قبل كما بينا. وقال ابن العربي راسا على الظاهرية ايضا ويجب ان يكون هذا من جهالة داود وأشياعه وهو باطل قطعا، لأنه قد روي فقط المظاهرين وليس فيها ذكر لعود القول منهم. الحديث الذي يأتي في من تورط في معصية الظهار ما أتى في شيء منها أنه كرر ظهر الظهار، واضح الظهر من أنه ظهر مرة واحدة، يقول لأنه قد روي فقط المظاهرين وليس فيه ذكر لعود القول منهم. وأيضا فإن المعنى ينقضه لأن الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول والزور، فكيف يقال له إذا أعدت القول المحرم والسبب المحظور وجبت عليك الكفارة؟ كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المرأة التي نزلت فيها آية الظهار هل كرر زوجها في غسل الظهار أو لا، وترك الاستفصال تنزل منزلة العموم في الأقوال. فما قال الجمهور الفقهاء من أن المراد بالعود ليس تكرار اللفظ إنما العود إلى معاصرتها والعزم على وجهها، هذا هو الصحيح المعقول لغة وشرعا، لأن المظاهرة قد حرم على نفسه قربان الزوجة فهو يريد أن ينقض ذلك ويعيدها إلى نفسه، فيلزمه التكفير بهذا العزم. وأما ما قاله أهل الظاهر فباطل لا يقوم عليه دليل، بل هو من آثار الفهم السخيف الذي تخبط فيه هؤلاء في كثير من الأحكام الشرعية. وأتي لبطلانه حديث أوس بن الصامت فإنه لم يكرر الظهار وقد ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم الكفار، وحديث سلمة بن فخر فقد أمره صلى الله عليه وسلم بالكفار مع أنه لم يكرر النظرة وقد تقدم ذكرهما، فكفى بذلك حجة قاطعة ولا رأي لأحد أمام قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. هل يصح ظهار غير المسلم كالذمي والكتابي؟ ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن ظهار الذمي لا يقع، لأن الله تعالى يقول الذين يظاهرون منكم، وظاهر قوله منكم أن غير المسلم لا يتناوله الحكم. وقالوا أيضا إن الذمي ليس من أهل الكفارة لأن فيها آثار رقبة والصوم، ولما كان الصوم عبادة لا يصح من غير المسلم إذا فلا يصح ظهاره، فالظهار عنده لا يكون إلا من الزوج العاقد البالغ المسلم. وقال الشافعية كما يصح طلاق الذمي وتترتب عليه أحكامه كذلك يقع ظهاره. وقال يكفر بالإعتق والإطعام ولا يكفر بالصوم لأنه عبادة لا تصح إلا من المسلم. قال الألوذي والعدم من الإيمان الشافعي عليه الرحمة أن يكون بصحته مع أنه اشترط النية في الكفار والإيمان في الرقبة، والكافر لا يملك المؤمن، يعني الشافعية يفترض الكفارة هنا أن تكون نقبة في داخل النقبة مهمل، وهنا يريد أن يكفر الذمي بتحرير الرقبة. واضح أن هذا وراه، فالكافر لا يملك المؤمن، الكافر لا يملك المؤمن، فكيف يجيب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعني الأساس في هذه الأمر؟ يعني على أي أحوال يعني مذهب الجمهور واستدلالهم بالكفارة في العتق والصيام يعني قوي. أما نسبة الذنب المفهوم والصفة بقوله منكم فليس بذلك، لأن الآية وردت دور التهذيب والتشنيع لما مر أن الظهار لم يعرف إلا عند العرب، فليس فيها ما يدل له الله تعالى أعلم. كان يقع ظهار المرأة، اتفق الفقهاء على أنه ليس للنساء ظهار، فلو ظهرت امرأة من زوجها بقولها أنت علي كظهر أمي فلا كفارة عليها ولا يلزمها شيء وسلامها نفس. وربما في الأيام يعني شاهد كل عجيب قد يأتي من يعني يميز أيضا بالمهر أظهار المرأة. قال ابن العربي وهو صحيح في المعنى، لأن الحل والعقد فالتحليل والتحليل في النكاح من الرجال ليس بيد النساء منه شيء. هل الظهار مختص بالأم؟ ذهب الجمهور إلى أن الظهار يختص بالأم كما ورد في القرآن الكريم وكما جاء في السنة المطهرة. فلو قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي كان مظاهرا، ولو قال أنت عليك ظهر أختي أو بنتي لم يكن ذلك ظهارا. وذهب أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه لأنه يخاص على الأم جميع المحارم، فالظهار عنده هو تجديد الرجل زوجته في التحريم بإحدى المحرمات عليه على وجه التأديب بالنسب أو المطهرة أو الرضاع إلا أنه التحريم المؤقت. وأما من قال لامرأته يا أختي أو يا أمي على سبيل الكرامة والتوفيق فإنه لا يكون مظاهرا، ولكن يكره له ذلك، يعني يكره الرجل أن ينادي زوجته بإيه أختي أو أمي، يكره له ذلك. استغل من كره ذلك بما رواه أبو داود عن أبي سليمة الهجيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته يا أخي، فكره ذلك ونهى عنه وهذا الاسم الخالد. قال المغرب هذا مرسل. ومما ايضا في بعض الروايات ان رجلا قال لامرأته يا اختي فقال عليه السلام اختك هي. وقد قال النبي الخليل عليه السلام عن زوجته قال انها اختي ساره، انها اختي، ثم قال لها ان هذا سالني عنك فانباته انك اختي وانه ليس اليوم مسلم غيري وغير فيه، وانك اختي في كتاب الله فلا تكذبيني عنده. وهذا متفق عليه، طبعا الحديث معروف، وهذا من التعظيم. نجد في الحقيقه لبعض العلماء قالوا ان الرجل لو خاطب امراته بقوله يا اختي او يا امي يصير بذلك مظاهرا اذا خطب الظهار. واضح على الاحوال. الحديث كما ذكرنا من اعتقد عليه حديث ضعيف مرسل، ولو قلنا بصحته يعني كنت تأديب بان يعني يعزل الانسان عن الالفاظ المتشابهه والمشكله وينتهي. اما كفاره الظهار فكما ذكرنا هي واجبه على الترتيب بلا خلاف، لا بد من الترتيب والتدرج فيه. الكفاره طبعا لا بد فيها من النية، سواء كانت عتقا او صياما او اطعاما. طبعا في حالة الصيام لا بد ان ينوي الليل، والصيام هيكون فريضة في حالة واجبا عليه، فلا بد ان يميز النية من الليل كصيام رمضان. اما في العتق الرقبة فالنية تكون مع نفس شهر العتق او قبله. طبعا كذلك في طعام المسكين المسكينة النية تكون مع الثاني او قبله، لان النية تفرق بين انواع الكفارات، ولان النية ايضا تفرق بين القلب والنفس، فذلك لابد في هذه الافعال من الايه من النية. اولا يجب لكفارة الظهار ان تعتق، وقد اطلقت الرقبة في الآية فهل تجزي أي رقبة ولو كانت كافرة؟ ذهب الحنفية إلى أنه يجزي في كفارة كافر الرقبة الكافرة والمؤمنة والذكر والأنثى والكبير والصغير ولو رضيعا، لأن الإثم ينطبق على كل ذلك. وذهب الشافعية والمالكية إلى اشتراط الإيمان في الرقبة، فلا يصح عتق غير المؤمن حملا للمطلق على المقيد في آية القدر لقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، بجامع عدم الإذن في السبب في كل منهما. يعني سبب هذا المحرم هو القصد الخطأ، وسبب الكفارة هنا أيضا المحرم هو القصد الخطأ. وقال الحنفية: لا يحمل المطلق على المقيد إلا بحكم واحد في حادثة واحدة، لأنه حينئذ يلزم ذلك لزوما عقليا، بحيث لا يكون نفسه مطلوبا إدخاله في الوجود مطلقا ومقيدا كالصوم في كفارة اليمين، ورد مطلقا ومقيدا في التسامع في القراءة المشهورة التي تجوز القراءة بمثلها. أما الإمام أحمد ففي المسألة عنه روايتان كما يعني بينا على التفصيل الذي ذكرناه. إن لم يستطع عتق يعني رقبة ففي هذه الحالة ينتقل إلى قيام غير متتابعين. الشهر كيف يعتبر الشهر؟ لابد أن يعتبر الشهر بالإيه؟ بالهلال. بالهلال فلا فرق بين الشام والناسب، بمعنى لو شرع في قيام مثلا رجب، شهر رجب واضح، ثم يكون بعض الشعبان لأن لابد أن يكون الشهران متتابعين. فلو شرع في أول يوم من رجب، في أول يوم من رجب، وأتى رجب مثلا كان 29 يوم وشعبان كان 29 يوم، هل هذا نقص؟ لا لا لا، ما دام منضبطا بالهلال فالشهر أحيانا يكون 30 يوم أحيانا يكون 29 يوم، فيعتبر الشهر بالهلال وليس عدد الأيام. فلا فرق بين الشام والناحر. طيب إن صام بغير الأهمة، يعني أتى يوم مثلا 15 من شهر مثلا زبادة الآخرة، صام من أول يوم 15، في هذه الحالة يعد بقى شهرين بإيه؟ 60 يوما عند الحنفية. واضح؟ فإن صام بغير الأهمة فلا بد من 60 يوما عند الحنفية. فعند الشافعية والمالكية يصوم إلى الهلال ثم شهرا في الهلال حتى يتم الأول بالعدد. طبعا شهرين متتابعين بالمعنى الشرعي، يعني أنه لا يجوز له أن يفطر فيهما ولا أن يصوم فيهما عن غير الكفارة. فلو صام أثناء الشهرين تطوعا أو قضاء أو عن نذر أو غير ذلك انقطع التتابع، فليس يعد من جديد شهرين متصلين. وكذلك لو أفطر بغير عذر، لو أفطر بغير عذر فكذلك في هذه الحالة إيه؟ يعيد العهد من جديد. فإن تكمل قومهما صوم شهر رمضان، يعني صام في بدأ الشهرين في شعبان رمضان حتى انتهى شعبان ثم بدأ صيام شهر رمضان، في هذه الحالة لا ينقطع التتابع لتعين رمضان للصوم الواجب فيه. من شهر رمضان راح يصوم صوم واجب آخر عنه، فلا بد من صيام رمضان. أو تقلله فطر يجب كعيد وأيام التشريق، لم ينقطع التتابع لتعين الفطر فيه لأنه زمن منعه الشرع عن قومه بالكفارة. وإن أفطر لعذر يبيح الفطرة كسفر لم ينقطع التتابع، هذا الاختصار فيما يتعلق بكون الشهرين متتابعين. المرحلة الثالثة إن عجز عن عتق الرقبة وعن صيام الشهرين فيوجع مسكين مسكين، يعني حرا طبعا ولو أنثى. فمن لم يستطع أصل الصيام أو لم يستطع تتابعه لسبب من كبر أو فرط شهوة أو مرض لا يرجى زواله عادة أو بقول طبيب، فعليه إطعام 60 مسكينا. ولا تجزي القيمة عند الحنابلة ومالك والشافعي بخلاف أصحاب الرأي، لأنه قال إطعام 60 مسكينا. واضح؟ فالذين يؤولون النص يقولون كقيمة الإطعام، هذا من التأويل الذي لا يقوم عليه دليل. قال أبو حيان: وظاهر مطلق الإطعام وتخصيصه ما كان في العادة وتخصيصه ما كان في العادة في الإطعام وقت النزول، وهو ما يسرع لغير تحديد بمسلم. الإطعام لا يسرع، ولا يجوز عند مالك والشافعي أن يطعم أقل من 60 مسكينا. فقال أبو حنيفة وأصحابه: من الأطعم مسكينا واحدا كل يوم من نصف صاع حتى يكون العدد أجزأه أجزأه. فإن عجز عن الإطعام، إن عجز عن كل شيء، لا أمر يعطف رحمة ولا استطاع يكون شهرين مستدعين ولا يستطيع إطعام 60 مسكين، إن عجز سقط بالكفارة، إن عجز سقطت الكفارة. فإن قد نقول إن كذا فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين، فإن لم يصنع إطعامه 60 مسكين. نقول فإن لم يستطع، طبعا العبرة بحاله وقف العود وإيه وليس وقف المظاهرة، لأنه الوقت الذي تجد فيه الكفارة واضح. يعني هو مستطيع مثلا عند الصيام، واضح عندما مرض مستطيع الصيام، لكن ترى عليه مرض مثلا بعد ذلك يمنعه من الصيام حينما أراد العود، فالعبرة بحاله عند الإيه العود وليس حالة المظاهرة أو بها. هل تتغلظ الكفارة بالمسيس قبل التكفير؟ بالمسيس قبل التكفير قلنا أن العود له مبدا وله منتهى، مبدا وثاني حد أدنى حد آخر، حد الأدنى بضبط العزم، واضح. إذا أراد إذا عزم على العود وأراد أن يعود في هذه الحالة يجب عليه أولا أن يكفر. طيب إذا ارتكب الحد الآخر وهو أنه عاد بالمسيس قبل أن يكفر، ذهب أبو حنيفة إلى أن المظاهر إذا جامع زوجته قبل أن يكفر أثم وعصى الله وتسقط عنه الكفارة لزوال وقتها، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه أثم وعصى ويستغفر ويتوب ويمسك عن زوجته حتى يكفر كفارة واحدة. ومعنى ثم يعودون عند الإمام أحمد كما قلنا يعود إلى الوقت أو إلى العزم عليه. فإن ظاهر وجامع قبل التكفير يلزمه الكف عن المسيس مرة أخرى حتى يكفر، ويلزم من هذا جواز الجماع الأول قبل التكفير. فنوال استقولي من قبل أي سنة، لأن الآية على هذا القول إنما بيانت حكم ما إذا وقع الجماع قبل التكفير، وأن وجوب التكفير قبل مسيس آخر. في هذه الحالة إذا حصل المسيس قبل التكفير فيجب عليه أن يتوقف عن هذا المسيس وإلى أن يكفر. نعم. قال غير أن الظهار لا يوجب كفارة، وإنما يوجب تحريم الوقت، ولا يرتفع يعني التحريم إلا بالكفارة، فإذا لم يرد وقتها فلا كفارة عليه، وإن مات أو عاشر فلا شيء عليه، إن كان حكم الظهار إيجاب التحريم فقط مؤقتا بأداء الكفارة، وأنه متى لم يكفر فالوقت محظور عليه، فإن وطئ سقط الظهار والكفارة، وذلك لأنه علق حكم الظهار وما أوجب به من الكفارة بأدائها قبل الوقت لقوله من قبل أن يتمكن، فمتى وقع المسيس فقد فات الفرض فلا تجب الكفارة بالآية، لأن كل فرض محصور بوقت أو معلق على فرض، فإنه متى فات الوقت وعدم الفرض لم يجد في اللفظ الأول واحتيج إلى دلالة أخرى في إيجاد مثله في الوقت الثاني، هذا حكم الظهار إذا وقع المسيس قبل التكفير، إلا أن النبي إلا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ظاهر أن امرأته فوطئها قبل التكفير، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له استغفر الله ولا تعود حتى تكفر، فصار التحريم الذي بعد الوقت واجبا بالسنة. وهذا رواه ابن ماجه والنسائي والدار قطني والترمذي وأبو داود. والظاهر الله تعالى أعلم أن مذهب الجمهور هو الصحيح، وأنه يأثم من هذا الفعل وأنه تجب عليه كفارة واحدة، والله تعالى أعلم. خلاصة ما ترشد إليه الآيات استجابة الله سبحانه وتعالى دعاء الشاكي الصادق إذا أخلص الدعاء، عدم جواز تنزيه الزوجة بمحرم من المحرمات على التأديب، عدم جواز نفس المرأة قبل أداء كفارة النيران خصار من كفارة مرتبة لا يصار إلى التالية قبل العجز عن التي قبلها، حدود الله يجب التزامها ولا يجوز تعديها. وأما عن حكمة التشريع في هذا الموضوع فالإسلام شرع الزواج عقدا دائما غير مؤخرا لا يقطعه إلا هاجل اللذان أو أقرب الحلال إلى الله. وبالزواج يحل للرجل كل شيء من زوجه في حدود ما أباحه الله تعالى له. فإذا جاء الإنسان يريد أن يغير ما أباحه الله له فيجعل الحلال حراما فقد ارتكب كبيرة لا محالة وتجاوز لذلك الحدود التي شرعها الله له، فلهذا كان عقابه كبيرا. وكانت أولى خصال الكفارة ما فيه فائدة للمجتمع ألا وهي تحرير فقار العبيد، وهذه إحدى سبل تحريره. فإذا لم يستطع شراء العبد وعتقه فليقم شهرين متتابعين، والصوم مدرسة تهذب خلقه وتربي نفسه وتقوم مع وجه من تربيته، هذا إذا كان صحيح الجسم موفور الصحة، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فالمريض الذي لا يستطيع الصوم ينتقل الواجب في حقه إلى المجتمع أيضا فيطعم 60 مسكينا، وهكذا تنتقل خصال الكفارة بين فائدة المجتمع وفائدة الرجل نفسه. هذا جزاء من حرم حلالا فليقطعه المؤمنون لهذا الجزاء الزائد. فاتخذ ليلة هذا القدر أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.